أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الكلمة الثالثة في لا ضرر ولا ضرار، وهي كلمة لا. فهل هنا لا نافية أو ناهية؟ لا شك أن لا الداخلة على أو لا التي هي نافية للجنس والداخلة على الاسم تكون لا نافية ولا تكون لا ناهية. فلا الناهية تدخل على الفعل، على الفعل المضارع لا تفعل، وهنا دخلت على الاسم، فلا يمكن أن نتصور أن تكون لا هنا لا ناهية. إنما الكلام في أنها هل هي نافية وأريد منها النهي، أو أنها نافية واستعملت في النفي أيضا، فلا يخلط بين الأمرين. فيظهر من بعض العبارات أنه ينسب إلى شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله، لأنه يقول لا هنا لا ناهية. وهذا التعبير التعبير مسامحي، يعني شيخ الشريعة كما إن شاء الله سنقرأ عبارته أيضا لا يقول بأن لا ناهية، وإنما لا نافية أريد منها النهي، وفرق بين ذلك. فالمهم هنا لا نطيل كثيرا، نقول بأن لا هنا هي لا نافية الداخلة لنفي الجنس. الآن إذا اتضحت هذه المعاني الثلاثة لهذه المفردات الثلاثة، يقع البحث في خصوص المقام لا ضرر ولا ضرار. ما هو المراد من هذه الجملة التركيبية لا ضرر؟ وهذا هو البحث المهم في المقام، يعني من أهم أو أهم أبحاث قاعدة لا ضرر هو معرفة المراد من لا ضرر لا ضرار. ما هو المراد منه؟ هنا المحتملات المذكورة أربعة. الاحتمال الأول هو أن يكون الكلام نفيا أريد به النهي، كما في قوله تعالى لا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، على حسب ما ذكرنا سابقا من أن لا في هذه الآية أريد منها النهي، يعني أريد منها تحريم الرفث والفسوق والجدال في الحج. أيضا هنا لا ضرر أريد منه حرمة الإضرار بالغير، فلا هنا نافية ولكن أريد منها النهي. هذا هو ما اختاره شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله، وسبقه في ذلك أيضا السيد المراغي في العناوين، إما أن يكون للمراغي نفسه أو يكون لأحد أستاذه، الشيخ موسى كاشف الغطاء أو الشيخ علي كاشف الغطاء، أنه كما يقال أنه هذا تقرير لبحث أحدهما أو لبحثهما. فهو سابق على كلمات الشيخ شريعة الأصفهاني، وإن كان المعهود في الكتب الأصولية المتأخرة أن ينسب هذا الرأي لشيخ الشريعة الأصفهاني، ولكن هو مسبوق. ولا بأس بذكر عبارة المراغي في العناوين، سيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي، طبعا متوفى 1250، يذكر في هذا العناوين طبعا هو قواعد، مثل قواعد فقهية، سمى الكتاب باسم العناوين. في هذا الكتاب في المجلد الأول في الصفحة 311 يقول: والحق أن سياق الروايات يرشد إلى إرادة النهي من ذلك، وأن المراد تحريم الضرر والضرار والمنع عنهما، وذلك إما بحمل لا على معنى النهي، يعني هي نفي لكن أريد منه النهي، وإما بتقدير كلمة مشروع ومجوز ومباح، يعني نبقي الكلمة على مفادها وهو معنى النافي، ولكن لا ضرر مشروع، لا ضرر مجوز، لا ضرر مباح، ونحو ذلك في خبره مع بقائه على نفيه. وعلى التقديرين يفيد المنع والتحريم، يعني سواء قلنا لا بمعنى النهي يفيد التحريم وهو واضح باعتبار أنه نهي مباشرة يعني معناه، وأيضا التقدير الثاني لا ضرر مشروع، لا ضرر مجوز، لا ضرر مباح، أيضا نفس الكلام يفيد المنع والتحريم. يقول: وهذا هو الأنسب بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم من حيث هو كذلك، يعني من حيث هو شارع الأنسب له أن تكون أوامره نواهيه ناظرة إلى التحريمات والواجبات وما يرتبط بالأحكام الشرعية، لا مثلا يرفع الموضوع أو شيء من هذا القبيل. مضافا يقول: وهذا هو الأنسب بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم من حيث هو كذلك، من حيث هو شارع، لا في مقام ما يوجد في الدين وما لا يوجد، هل يوجد ضرر في الشريعة الإسلامية أو لا يوجد، هذا أيضا ناظر إلى بعض الروايات الموجودة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، أو من يقول بأن الضرر موجود في الإسلام أو لا، يقول الشارع من حيث هو شارع الأنسب بهذه الصفة من جهة الشارع أن يبين الحكم الشرعي، لا في مقام ما يوجد في الدين وما لا يوجد، وإن كان كل من المعنيين مستلزما للآخر، يعني إذا كان بين الحكم الشرعي يعني هو بين أن هذا موجود في الدين، عندما بين الوجوب مثلا يعني هذا موجود في الدين، عندما بين الحرمة يعني هذا غير موجود في الدين، إذ عدم كونه من الدين أيضا معناه منعه فيه، ومنعه فيه مستلزم لخروجه عنه. هذا كلام. ثم قال مضافا إلى أن قولنا الضرر والضرار غير موجود في الدين معنى يحتاج تنقيحه إلى تكلفات، فإن الضرر مثلا نقص المال أو ما يوجب نقصه، وذلك ليس من الدين بديهة، إلى آخر كلامه. فالمهم هنا في كتابه العناوين بيّن أن المقصود من لا هنا هي لا بمعنى النهي، لا نقول هي لا ناهية وإنما قل نافية بمعنى النهي، أو لو أبقيناها على النافي أيضا تفيد نفس المعنى لأننا نقدر لها خبر، فنقول لا ضرر مشروع، لا ضرر مجوز، لا ضرر مباح، وهكذا فتفيد المنع. أيضا نفس الكلام الذي ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني، أولا قال في قاعدة لا ضرر في الصفحة 24، قال: إن حديث الضرر محتمل عند القوم لمعان، أحدها أن يراد به النهي عن الضرر، فيكون نظير قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله تعالى فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. في مجمع البيان معنى لا مساس أي لا يمس بعض بعضا، فصار السامري يهيم في البرية مع الوحش والسباع، والسباع لا يمس أحدا ولا يمسه أحد، عاقبه الله تعالى بذلك. وكان إذا لقي أحدا يقول لا مساس أي لا تقربني ولا تمسني. ومثل قوله صلى الله عليه وآله لا جلب ولا جنب أو جنب ولا شغار في الإسلام، وقوله صلى الله عليه وآله لا جلب ولا جنب ولا اعتراض، وقول صلى الله عليه وآله لا إخصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة، وقوله صلى الله عليه وآله لا حما في الإسلام ولا مناجشة، وقوله صلى الله عليه وآله لا حما في الأراك، وقوله صلى الله عليه وآله لا حما إلا ما حمى الله ورسوله، وقوله صلى الله عليه وآله لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناصل، وقوله صلى الله عليه وآله لا صماة يوم إلا الليل إلى الليل، وقوله صلى الله عليه وآله لا صرورة في الإسلام، وقوله صلى الله عليه وآله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله صلى الله عليه وآله لا هجر بين المسلمين فوق 3 أيام، وقوله لا غش بين المسلمين. هذا كله مما في الكتاب والسنة النبوية. ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء نظما ونثرا لطال المقال وأدى الملال، وفيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب، أعني تركيب لا التي لنفي الجنس، فهنا يصرح أيضا لا التي لنفي الجنس، فما ينسب إليه أنه قال لا ناهية غير صحيح. وفي رد من قال في إبطالها احتمال النهي إن النفي بمعنى النهي وإن كان ليس بعزيز، إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب، هنا يشير إلى صاحب الكفاية على أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب، يعني إرادة النهي من لا ضرر لم يعهد من تركيب لا ضرر، فهو يقول هذا كفاية في رده، ما ذكرناه كاف في رده. هنا بيّن المعنى الأول ثم ذكر المعنى الثاني والثالث والرابع ثم قال والظاهر الراجح عندي بين المعاني الأربعة هو الأول، يعني يراد بها النهي، وهو الذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمية إلا إليه، يعني كل من يسمعه وذهنه غير مأنوس بالشبهات العلمية وغير المطلع على الشبهات العلمية يسبق إلى ذهنه هذا المعنى، يعني عندما تلقي إلى شخص عامي صرف مثلا تقول ماذا تستفيد من قوله لا ضرر، يقول لا تضر، يعني لا هنا بمعنى النهي، هكذا يدعي. ومن المعلوم في المعنى الثاني إلى آخره، ذكر المناقشات في المعنى الثاني، فهو يصر على هذا المعنى. ثم أيضا قال بعد مناقشات قال وبالجملة فلا إشكال أن المتبادر إلى الأذهان الخالية من أهل المحاورات قبل أن يورد عليها شبهة التمسك بالحديث في نفي الحكم الوضعي، المتبادر ليس إلا النهي التكليفي، مضافا إلى ما عرفت من أن الثابت من صدور هذا الحديث الشريف إنما هو في قضية سمرة بن جندب وأنه ثبت فيها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ولا شك أن له بهذه الزيادة ظاهر في النهي، إلى آخر كلامه. إذن القول الأول هو أو الاحتمال الأول، وهو إرادة النهي من لا النافية، هو القول الذي اختاره صاحب العناوين واختاره الشيخ شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره. هذا المعنى طبعا في نفسه ممكن، يعني لا يمكن الاعتراض عليه إمكانا، نقول أنه لا يمكن، لا في نفسه ممكن، وتقدمت الشواهد التي ساقها شيخ الشريعة، وذكرنا أمس أن التركيب النافية الداخلة لنفي الجنس تأتي على استعمالات ثلاثة وذكرناها، فهذا أمر ممكن. ولكن الإشكال عليه، بعضهم أورد الإشكال بحسب الرواية الواردة بزيادة قيد في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بحسب هذه الرواية لا يتناسب أن نحمل لا على النهي بحيث نقول لا تضر في الإسلام، لا معنى له، لا تضر في الإسلام لا معنى له، وإنما المناسب مع وجود هذا القيد هو النفي، لا ضرر في الإسلام، يعني هذا المبدأ أو هذا الحكم مثلا أو الحكم الذي يحصل أو يترتب عليه الضرر هذا غير موجود في الإسلام، هذا المناسب معه. إذن مع ملاحظتي هذه الرواية ينتفي هذا القول، نقول هذا القول لا يتناسب مع هذا القيد. ولكن على حسب ما تقدم عندنا بأن زيادة قيد في الإسلام لم ترد في رواية معتبرة، وردت في رواية الشيخ الصدوق وهي رواية مرسلة، ووردت عند العامة، وكلاهما غير معتبرتين ولا يمكن الالتزام بهما. وقلنا بحسب ما تقدم سابقا أن الثابت عندنا هو خصوص لا ضرر ولا ضرار، هذا هو الثابت، أما الزيادات الأخرى فغير ثابتة. فإذن ينبغي أن يقع الكلام مع هذه الجملة بغير القيود، فلهذا أيضا يندفع كلام شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله بجعل على مؤمن قرينة، يقول بأن الثابت رواية سمرة، ورواية سمرة فيها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لكن حسب ما تقدم عندنا أن قيد على مؤمن أيضا لم يثبت في رواية معتبرة، فإذا الثابت برواية معتبرة هو لا ضرر ولا ضرار بدون القيدين، لا قيد في الإسلام ولا قيد على مؤمن، فلهذا لا نريد أن نجعل قيد في الإسلام قرينة على المراد من لا، كما اتبعه من عارض شيخ الشريعة، ولا نجعل على مؤمن قرينة على إرادة لا، إرادة النهي من لا كما جعله شيخ الشريعة. فعليه نقول أن لا موضوع للنفي، فإذا كانت موضوعة للنافي فحملها على غير ما وضعت له تحتاج إلى قرينة، حملها يحتاج إلى قرينة، مع عدم وجود القرينة لا يصح لنا أن نحمل لا على إرادة النهي. في الأمثلة المتقدمة توجد قرائن، في فلا رفث ولا فسوق في الحج، نقول نستطيع بحسب السياق أو بأي شيء أنه هنا المقصود النهي وليس المقصود النفي. فإذا الإشكال الموجه ووجهه تقريبا غير واحد من الأصوليين بأن لا عندما نريد أن نحملها على معنى آخر وهو إفادة النهي لا بد وأن تكون هناك قرينة دالة عليه صارفة له، وإلا لا يصح هكذا اعتباطا. طبعا شيخ الشريعة ادعى أصلا السياق أو الانصراف أو التبادر من الكلام، يعني تبادر هنا تبادر ظهوري ليس بتبادر وضعي كما هو واضح. المهم لابد من وجود قرينة تدل على ذلك، ومع عدم وجود القرينة لا يمكن الحمل على النفي. هذا هو الإشكال طبعا الذي أورد عليه. هذا الإشكال أورد طبعا سيله أيضا في المصباح رحمه الله يبتني على التوجيه الذي ذكرناه في بيان هذا القول، يعني يبتني على أن نقول بأن لا أريد منها النهي، لا نافية ولكن أريد منها النفي كالنهي. يأتي أنه حمل النافية على معنى غير ما هي موضوع له يحتاج إلى قرينة تدل عليه، فلا يصح لنا أن نرفع اليد عن المعنى الأول إلا بقرينة. فإذا كان المعنى الأول وهو إبقاء لا على النفي المعنى صحيح، يعني يمكن أن نحمل لا النافية على معنى صحيح بدون اللجوء إلى حملها على النهي، إذن لا حاجة لحملها على النهي إلا مع وجود القرينة ولا توجد. على هذا البيان يأتي هذا الإشكال، ولكن هناك بيان آخر لمفاد لا للنهي ومع ذلك تبقى على كونها نفيا. بعبارة أخرى أن لا نافية ولكنها تؤدي مؤدى النهي، مثل ما نقلنا الآن عن صاحب العناوين يقول نحمل لا على النفي أو نبقي لا على النافي، ولكن نقول بهذا التقدير لا ضرر مشروع، لا ضرر مسوغ، لا ضرر مباح، فتبقى لا نافية ومؤداها المنع، مؤداها التحريم. إذا كانت مؤداها المنع ومؤداها التحريم يعني هي في باطنها تستبطن معنى النهي، ليست أريد منها النهي، لا لا رفث فلا رفث أريد منه النهي. هنا لا ضرر لا يراد منها النهي، يراد منها النفي، ولكن هذا النفي الذي يستتبع المنع الذي معناه المنع مؤداه المنع فيفيد معنى النهي. على هذا التقدير لا يرد هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال إنما أورد على تقدير أن يكون أريد منها النهي، فتقول صرفك للا النافية للمعنى النهي يحتاج إلى قرينة، أما إذا أبقيناها على معناها فلا. وهذا الوجه يمكن أن يبين بهذا البيان كما ذكره السيد الروحاني المحقق الروحاني رحمه الله في التنقيح في قاعدة لا ضرر في المجلد الخامس صفحة 399، قال يمكن أن يبين المدعى بنحوه، يعني المدعى المقصود بها النهي عن الضرر. النحو الأول هو ما ذكرناه سابقا وبينه مثل السيلقي رحمه الله وغيره. النحو الثاني قال أن تكون الجملة خبرية مستعملة في مقام الإخبار عن عدم الضرر حقيقة، لا ضرر، يخبر عن عدم الضرر حقيقة، لكن المقصود الأصلي لهذا الإخبار هو الإخبار عن الملزوم، وهو وجود المانع الشرعي من الضرر الخارجي. يقول لا ضرر نفي للضرر حقيقة. طبعا من هذه الجهة يختلف عن ما ذكره صاحب العناوين، يعني يتفق مع ما ذكره صاحب العناوين في أن نبقي لا على النفي، ولكن ما ذكره صاحب العناوين نبقيها مع التقدير لا ضرر مسوغ مثلا، جائز مشرع. هنا لا، يقول نحمل لا على نفي الضرر حقيقة، لكن المقصود من الإخبار هو الإخبار عن الملزوم. أحيانا نحن في الكنايات تارة نستعمل ذكر الملزوم وإرادة اللازم، تارة ذكر اللازم وإرادة الملزوم، هنا من هذا القبيل، لكن المقصود لهذا الإخبار هو الإخبار عن الملزوم، وهو الملزوم وجود المانع الشرعي من الضرر الخارجي، وهو الحرمة. يقول لا ضرر نفي للضرر حقيقة، ولكن لا يراد نفي الضرر حقيقة، وإنما يراد أن هناك مانعا خارجيا من تحقق الضرر، وهذا المانع الخارجي هو الحرمة، فالنتيجة أن الضرر حرام، فالنتيجة هي نفس كأنه قال لا تضر غيرك. لكن المقصود الأصلي لهذا الإخبار هو الإخبار عن الملزوم، وهو وجود المانع الشرعي من الضرر الخارجي، وهو الحرمة، بملاحظة أن العدم يكون لازما للمنع الشرعي. لماذا هذا نفي؟ لماذا هذا عدم؟ ليش؟ لأنه لازم، أن العدم يكون لازما للمنع الشرعي والنهي الصادر من الشارع المتوجه للمكلف المطيع. مثلا تقول لماذا الربا غير موجود؟ لأنه محرم. لماذا شرب الخمر غير موجود؟ لأنه محرم. لماذا الزنا غير موجود؟ لأنه محرم. فيكون غير موجود شرب الخمر، لكن سببه لأنه محرم، هذا من هذا القبيل. ومثل هذا النحو من الاستعمال كثير في العرفيات، فكثيرا ما يخبر رأسا عن عدم المعلول، ويكون المقصود الأصلي الإخبار عن وجود المانع، فيقال إنه لا يتحقق احتراق الثوب في البيت، ويكون المقصود بيان رطوبته المانعة عنه، ويقول لا يحترق الثوب في البيت، لكن المقصود مو أنه لا يحترق هو في حد نفسه، وإنما وجود المانع وهو الرطوبة، ونحو ذلك كثير. على هذا البيان، هذا الإشكال الذي أورده السيد الخوي رحمه الله وغيره لا يرد على كلام شيخ الشريعة الأصفهاني. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.